استخدام القوة من أجل السلام والأمن، وذلك ستزيد إيران من قوتها وقدراتها في كل يوم. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تكفل للدول الأعضاء الحق في التمتع الكامل بالتقنية النووية. واعتبر كمالوندي لقاءه ووزير الخارجية الإيراني مع أعضاء منظمة بوغواش الدولية بأنه تمهيد لانعقاد منتدى طهران للحوار الذي ينطلق خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن المنتدى سيشهد تنظيم نحو 40 جلسة لنقاش يتناول ملفات سياسية وثقافية وأمنية واقتصادية مختلفة. وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن هذه الحوارات تهدف إلى ترسيخ مكانة منطقة الخليج الفارسي والمنطقة عموما في النظام الدولي بما يليق بثقلها. انطلقت أعمال القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد في دورتها 34 تحت شعار بغداد السلام تحتضن قضايا العرب. وافتتح الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أعمال القمة العربية مؤكدا في كلمته ضرورة وجود تحرك عاجل لتعزيز فرص الاستقرار العربي والإقليمي والدولي. رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني أعلن في كلمته عن 18 مبادرة طموحة لتشجيع العمل العربي المشترك. بدوره أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة تعقد في ظل التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، فيما قال رئيس الوزراء الإسباني الذي دعي للمشاركة بالقمة أن الوضع الإنساني في غزة يستدعي العمل الجاد لوقف دوامة العنف المستمرة. وأما أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فقد أكد رفضه التهجير المستمر لسكان قطاع غزة. استيقظ أهالي قطاع غزة فجر اليوم على وقع مجازر دامية مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي خلف منذ فجر الجمعة أكثر من 120 شهيدا ونحو 200 جريح، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال بدء مرحلة جديدة من توسيع العمليات العسكرية ضمن ما تسمى بحملة عربات جدعون. وأفادت مصادر محلية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف منزل في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة ومحيط برج الأندلس شمال غربي المدينة، إضافة إلى خيمة قرب أبراج طيبة في غرب مدينة خان يونس. كما يدفع الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة إلى النزوح القسري لا سيما من جبالية وبيت لاهية باتجاه غرب مدينة غزة في ظل اشتداد القصف. كشفت شبكة NBC نيوز الأمريكية عن خطة سرية تعمل عليها إدارة ترامب لتهجير نحو مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. الشبكة أعلنت أن الخطة لا تزال قيد الدراسة وقد ناقشتها واشنطن مع أطراف ليبية لم يكشف عن هويتها، وذلك مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، مؤكدة أن الخطة تشمل تسهيلات لوجستية عبر معبر كرم أبو سالم ومطار رامون في النقب، وذلك تمهيدا لنقل السكان إلى وجهاتهم الجديدة جوا أو برا أو بحرا. أكد حميد عاصم عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن اليمن يعيش في حصار منذ عام 2017 حتى هذه اللحظة، وهو حصار فرضته عشرات الدول وليس فقط الكيان الصهيوني ولا يوجد فرق بينهم. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى جانب من كلمة حميد عاصم.
نحن في حصار من 2017 حتى هذه اللحظة، حصار فرضته عشرات الدول وليس الكيان الصهيوني. بما فيهم الكيان الصهيوني نقول له أولا نحن نسعى دائما إلى الاكتفاء الذاتي في كل شيء. ألا يرون بأننا أصبحنا اليوم نستغني عن بعض المواد التي كنا نستوردها بسبب إنتاجنا في أرضنا؟ ألا يرون بأننا أصبحنا اليوم الدقيق الذي كان ضرورة في كل بيت وأصبحنا اليوم نستغني عنه لأنه أصبح لدينا من إنتاج ما يكفي؟ إن شاء الله في 27 أو 28 سنعلن اكتفاءنا الذاتي من الزراعة في هذا المجال. فماذا يهددون به؟ هناك الكماليات، نحن شعب أول لا توجد لدينا أموال كثيرة نشتري هذه الكماليات التي يشترونها في الخليج. لكن نقول حتى حصاركم وإن جار نحن قادرون على أن نكسر هذا الحصار بإرادة أبناء الشعب اليمني. نحن قادر لدينا أوراق لم نبديها أبدا، لأنه سنعتبره بأن من يحاصرنا ليس الكير الصهيوني ولكن ربما دول الجوار، ودول الجوار لها علاج لدينا أكثر مما يتوقعه. وهذه أعتقد أنها رسالة واضحة بأنه حتى وإن حاصرتنا إسرائيل فمن يحاصرنا هم أخواننا وأبناء جلدتنا وليس الكيان الصهيوني. لذلك نقول لهم إذا كنا عطلنا لكم إيلات اللي هو أم الرشراش، وعطلنا أيضا مطار اللد ما تسموه بن غوريون، وصلنا أن نوصل إلى شمال الأراضي العربية المحتلة الفلسطينية المحتلة وإلى جنوبها، وسنوصل إلى كل بقعة نريدها، فمن سيبكي الأولا هو من سيحاصر وسيؤدب. لذلك نقول اليوم الكيان الصهيوني نراه بأنه أكثر ما يتضرر هو اليوم من حصارنا.
نعم.
معركتين أو ميناءين، ميناء بري بحري وميناء جوي، استطعنا أن نغلقها للكيان الصهيوني. لدينا القدرة على أن نغلق كل الموانئ الأخرى. ميناء حيفا نستطيع أن نضرب فيها الأهداف الاستراتيجية الحيوية حتى نصل إلى ديمونة وإلى كل الأراضي العربية المحتلة. لا يهددون، يهددون بالموت فالموت لنا عادة، يهددون بالحصار فنحن متعودين على الحصار، يهددون بالجوع فنحن أمة لا نأكل حتى نجوع، ولا وإن أكلنا فلا نشبع. ماذا تبقى لدينا؟ تبقى لدينا كرامتنا وعزتنا ونخوتنا وأهدافنا وقيمنا ومبادئنا القرآنية ومبادئنا الإسلامية، أننا على الحق ظاهرين، وأننا الله سبحانه وتعالى سينصرنا. النصر من عند الله وليس من عندهم، والحصار أيضا سنفرضه الحصار أكثر مما فرضوه. إن قالوا سيؤلمونا في بنانا التحتية، لدينا اليوم من القدرة ما يعرفه هو. كان يعتقد بأننا سنطلق صاروخ، كنا في 2015 كان يقولوا مقذوفات، وكانت السعودية تقول بأنها مقذوفات وأنها سقطتها، ثم بعد ذلك قالت تشكى، ثم وصلت إلى أن تعلن هي قبل أن نعلن نحن بأننا تم استهدافها بكل بصواريخ بركان وما إلى ذلك. اليوم الكيان الصهيوني لو رأيتم مثلا تطور المعركة كان يقولون بأنهم يسقطونه ويتكلمون بأنها تصل إليهم ولا تصل إلى الأرض. اليوم بدأ الكيان الصهيوني هو من يتكلم عما نقوم به نحن، هو من يتكلم قبل أن يتكلم ناطقنا بأنه وصلت إليهم طائرات مسيرة، وصلت إليهم صواريخ متعددة الأنواع. إذا كان الأسبوع الماضي 9 صواريخ، قد يكون الأسبوع القادم والأسبوع بعد القادم يكون لديه 20 صاروخ.
في الختام ماذا تذكرون بالعناء؟ قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. انطلاق القمة العربية 34 في بغداد والقضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمالها. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة في قطاع غزة، ومخطط أمريكي لنقل 1 مليون فلسطيني إلى ليبيا. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا بكم إلى دنيا الشباب. عن ماذا نتحدث اليوم؟ ابقوا معنا. نعم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، اليوم في لقاء دنيا الشباب نركز على موضوع يشغل كثيرا من اهتمام الشباب في عصرنا الحالي، ألا وهو تقنية البودكاست. نعم، البودكاست خلال السنوات الأخيرة أصبح أحد أبرز الوسائل الإعلامية التي يستخدمها الشباب للتعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم ووسيلة لتعلم مهارات جديدة واستكشاف مواضيع متنوعة. الشباب وتقنية البودكاست. إذا كنتم من هواة الاستماع إلى البودكاست، حدثونا عن تجربتكم مع البودكاست، سواء كنتم منتجين لبودكاست أو المستمعين لمحتويات وما تقدم في البودكاست. نعم، ما الذي جعل هذه التقنية، أي تقنية البودكاست، تحظى بمثل هذا الإقبال؟ الجواب يكمن في سهولة الوصول إلى المعلومات والمحتوى. فقد مكنت التكنولوجيا الحديثة الشباب من إنتاج بودكاست بسهولة وبتكلفة منخفضة، ومع توفر الهواتف الذكية والتطبيقات المتخصصة، أصبح بإمكان أي شخص لديه شغف وفكرة أن يصبح منتجا صوتيا يشارك تجربته مع الآخرين. تسهم تقنية البودكاست في تعزيز صوت الشباب وإبراز قضاياهم وتجاربهم، فهي تتيح لهم المجال للتعبير عن آرائهم حول مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية، مما يعكس واقعهم وآمالهم وتحدياتهم. وفي عالم يكثر فيه الكلام التقليدي، يمثل البودكاست منصة تفاعلية تجمع بين المحتوى الصوتي والتفاعل المباشر مع الجمهور. لكن رغم الفوائد العديدة للبودكاست، إلا أن هناك إشكاليات تواجه الشباب في هذا المجال. من بين هذه الإشكاليات نذكر نقص المعرفة التقنية اللازمة للإنتاج الاحترافي، وصعوبة الصمود أمام المنافسة الشديدة بين منتجي البودكاست، كما أن التقييم النقدي للمحتوى وعدم توفر سبل واضحة للترويج قد يؤثران أيضا على نجاح البودكاست. فضلا عن ذلك، تثير بعض الدراسات تساؤلات حول تأثير محتوى البودكاست على جوانب معينة من حياة الشباب، فبعض المواضيع تتعامل مع قضايا حساسة، مما قد يعطي انطباعا مغلوطا أو تأثيرا سلبيا في بعض الأحيان. ومن هنا تأتي الحاجة إلى الوعي النقدي لدى الشباب في اختيار المحتوى الذي يستمعون إليه ويشاركونه. هذه الحلقة أحبتي الأفاضل ستكون فرصة لفهم أعمق للعلاقة بين الشباب وتقنية البودكاست، وكيف يمكن لهذه التقنية أن تساهم في بناء مجتمع شبابي أكثر وعيا وتفاعلا. ابقوا معنا إذن لنستكشف سويا هذه الظاهرة الرائعة، ونرصد كيف يمكن للشباب استخدامها ليس فقط كمنصة لإيصال الصوت والتعبير عن الرأي، بل كأداة للإبداع وللابتكار وللتغيير وللتطور نحو الأحسن في مختلف المجالات. مرحبا بكم في عالم دنيا الشباب. نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل. ننتقل إلى المحطة التي تم إعدادها في ما يتعلق بحديثنا مع الدكتور بلال نصيف، الباحث التربوي من لبنان، وهو يحدثنا عن تقييمه لإقبال الشباب على استخدام تقنية البودكاست. نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم ولمتابعي برنامج دنيا الشباب. من أبرز الظواهر التقنية اللي تشهد رواج متزايد بأوساط الشباب هي البودكاست. بالسنوات الأخيرة أصبح من الواضح أن الشباب هن الفئة الأكثر إقبالاً على استخدام تقنية البودكاست، سواء من خلال الاستماع أو الإنتاج. هذا الأمر ما إجا من فراغ، بل نتيجة لتطور كبير بالبنية الرقمية وسهولة الوصول للإنترنت والانتشار المفرط والسريع للهواتف الذكية وتطبيقات البث الصوتي. هلا البودكاست عم بتمثل بيئة رقمية مرنة، عم تسمح للمستخدم انه يتلقى المحتوى بس بده وين ما كان. يعني هذا بالضبط هو الشيء اللي نحن بتلاحظه انه الجيل كله عم يبحث عليه. يعني اوقات واحد بيكون بصف وبيحاول يوصل لمعلومة بيقدر يوصل له، بيكون ببيته سهران بيقدر يفوت بأي لحظة يتسمع على أي نوع من البودكاست اللي بده إياه. فبتشوفوا أنه المحتوى السريع المخصص المباشر هو عم بيكون الطلب للشباب بهذا الأيام. كرمال هيك لقى الشباب بالبودكاست وسيلة فعالة للتعلم وللتعبير عن الرأي حتى لريادة الأعمال الرقمية. هلا من ناحية التقنية عم نشوف ارتفاع بعدد الشباب، مش اللي بس عم يتسمعوا على البودكاست بل عم بفوتوا بمجال الإنتاج وعم ينجوا بودكاست بنفسهم، عم بيروحوا ينشئوا منصات لهم، بيسجلوا حلقاتهم بيحرروها وبينشروها عبر مختلف تطبيقات، ولا بل عم بيستعينوا بالذكاء الاصطناعي بكل المراحل اللي عم يشتغلوا فيها من ناحية الإنتاج والتحرير، بيعطوا له حتى لا يصير يزبط لهم الفيديو ويحسن له، يزبط له عفوا الصوت ويحسن لهم فيه. وهذا بيعكس مستوى عالي من التفاعل مع التكنولوجيا وقدرة على استخدام الأدوات الرقمية بشكل مبدع ومستقل. يعني نحن هلأ بنشوف الشباب مش عم يستهلكوا التكنولوجيا بل عم بيعيدوا توظيفها بطريقة ذكية ومؤثرة، والبودكاست مثال حي على هيك. بتلاحظوا في بودكاست تعليمي عم بيكون اللي عم بيقدم دروس مهارات شرح مفاهيم علمية وأكاديمية، في بودكاست عم بيكون ثقافي من نقاشات فكرية تحليل كتب موضوعات عامة، بودكاست ترفيهي قصص تمثيليات صوتية ألعاب مواقف وهالتفاصيل. في كمان بودكاستات عم تكون تحفيزية وتنمية ذاتية، هذا شيء كتير منيح. يعني في تفاعل كبير على مستوى البودكاست مثل محتوى لتحفيز التفكير الإيجابي وتطوير الذات. وفي بودكاست عم بيكون تقني بيشرح بيعمل مراجعات تكنولوجية، في بودكاستات عم تكون تعليمي اجتماعية مثل من نقاشات قضايا اجتماعية بيصيروا، في بودكاست سياسي عم أبو هذا عم بيكون عامل رواج كبير حتى على مستوى الدول العربية. فواضح إنه البودكاست عامل ثورة بش عند الشباب. وبالختام فيني أقول إنه بكل ثقة الشباب عم بيقودوا ثورة البودكاست، مش بس كمستمعين بل كمبدعين مؤثرين ورواد محتوى بالعالم الرقمي.
نعم، شكر موصول للدكتور بلال نصيف الباحث التربوي من لبنان على هذه الإضاحة والمشاركة في لقاء دنيا الشباب.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب. ومضة شبابية.
تحية لكل شاب وشابة يصنعون الأمل بقلوبهم النقية وطموحاتهم الكبيرة. أهلا وسهلا بكم في فقرة ومضة شبابية. أيها الأحبة، لقد أصبح البودكاست من أبرز وسائل الإعلام الحديثة، ولكن ما هي فعليا تجربة الشباب معه؟ اليوم نستعرض دراسة مميزة أعدتها الباحثة نسمة عبد الله محمد مطاوع، مدرسة الصحافة بكلية الآداب في جامعة دمياط، حيث تطرقت في دراستها إلى موضوع بالغ الأهمية هو سلوكيات الشباب في استخدام تقنية البودكاست. الدراسة التي أجرتها نسمة عبد الله شملت عينة ضخمة من 500 شاب وشابة مصريين وركزت على كيفية استخدامهم للبودكاست في متابعة الأخبار والمعلومات. وقد أظهرت النتائج أن المستمعين يعتبرون البودكاست شكلاً من أشكال الصحافة الحديثة، إذ يتيح لهم الاطلاع على الأحداث الجارية ويمثل مصدراً قيماً للمعلومات. ومع ذلك أبدى الشباب تشككاً أكبر في مصداقية البودكاست بالمقارنة مع المصادر التقليدية مثل الصحف والتلفزيون. على الرغم من هذه التحفظات، كشفت الدراسة عن تأثيرات إيجابية ملحوظة للبودكاست على السلوك الاتصالي للشباب، حيث لوحظ وجود انتقائية واضحة في اختيار المحتوى، فضلاً عن نسبة عالية من الانتباه والاستغراق أثناء الاستماع. تجدر الإشارة إلى أن استخدام البودكاست قد ساهم بدرجة كبيرة في تعزيز التأثيرات الاتصالية المختلفة، مما يجعله منصة مهمة تدعم الفهم والمعرفة لدى الشباب اليوم.
نعم، كنا مع فقرة ومضة شبابية بتقديم الزميلة علياء صالح، شكرا جزيلا لها، وأيضا لنستمع إلى بعض الآراء فيما يتعلق بموضوع حديثنا. نستمع إلى الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق وهو يتحدث إلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحياتي إلى كافة مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي. البودكاست عبارة عن إذاعة صوتية أو محتوى صوتي متوفر على الإنترنت، ويختلف عن الراديو أنه يمكن الشخص سماعه في أي وقت وليس عند البث المباشر فقط. ويمكن للبودكاست أن يكون في صيغة صوتية أو فيديو، يمكنك أن تسمع إليه عندما تقود سيارة أو تنتقل في المواصلات أو أثناء النشاطات المختلفة مثل العمل أو ممارسة الرياضة. طبعا نشوف أغلب الشباب في العراق وفي الوطن العربي يحبون هاي الشغلة ودائما يمارسوها، وأزيد يعني هواياتهم يعني شوف متابعيها 100%. وهي طبعا بها فد ميزة حلوة، ومن خلال الاستماع من خلال المشاهدات على الانترنت. وأكثر شيء نشوف يعني الشباب والشابات طبعا هم اللي يعني يتخذون هاي الهواية. طبعا هي هواية جميلة جدا، ونتمنى كون من الشباب يتخذ شغلات إسلامية مفيدة يعني تفيد المجتمع من المحتوى الجميل والجيد. يعني ما يحتاج ينشر محتوى هابط أو محتوى غير جميل، وريد يعني الأشخاص يعني ينشرون شيء حلو يعني يفيد المجتمع، يعبر عن بأن إحنا إسلام ومسلمين، يعني ننشر الثقافة الإسلامية اللي تفيد المجتمع اللي تفيد الوطن اللي يعني بشكل ما يقول أريد يعني نحرر وطننا من العدوان من الاحتلال. ويعني دائما نكون نوقف ويا شعبنا من خلال هذه البرامج مثل الوقوف مع فلسطين، مع الأخوة في لبنان، مع اليمن. يعني دائما نتمنى هالبرامج تكون لها أثر وهي لها الأولوية. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا للأخ عدنان بلشي كاظم من العراق على هذه المشاركة. نعم، وهناك رأي آخر للأستاذ حسن الربيعي من بغداد، نستمع إلى حديثه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأعزائي متابعين إذاعة الطهران بالعربية، ولا كل الكادر والإدارة المحترمين الأعزاء. اليوم نتناول موضوع إقبال الشباب على البودكاست. حقيقة البودكاست في الآونة الأخيرة انتشر انتشارا كبيرا بين الشباب، وأصبح واحد من أكثر الوسائل الإعلامية جذبا للاهتمام. وإذا بحثنا لماذا هنالك انتشار واسع للبودكاست وما هي ميزاته، حقيقة تتلخص بالآتي: المرونة والسهولة بالاستماع على البودكاست في أي وقت أو في أي مكان، سواء أثناء القيادة، ممارسة الرياضة، وحتى أثناء أداء المهام اليومية. أضاف إلى أنه لا يحتاج إلى تركيز بصري مثل الفيديو، مما يجعله خيارا علميا للشباب المجهول. ثانيا، أحب ألخص هذه النقطة، أنه توجد بودكاست تغطي جميع المجالات مثل الترفيه، الأخبار، العلوم، التاريخ، والشخص مخير في هذه الاتجاهات والأقسام. ثالثا، أعتبر أن هذه النقطة هي مهمة، مصدر للمعرفة والتطوير. تتلخص الكثير من الشباب يتوجهون إلى البودكاست، وهذه النقطة تلخص لتعليم المهارات جديدة أو متابعة آخر التطورات في مجالاتهم المفضلة. حقيقة بعض البودكاست تقدم نصائح علمية في مجالات مثل ريادة الأعمال، التسوق، الصحة النفسية، إلى الإرشادات الطبية. هناك تأثير على البودكاست خصوصا على الشباب، حيث يؤثر على تعزيز الثقافة. يساعد البودكاست في توسيع الآفاق من خلال مناقشة مواضيع قد لا يجدها الشباب في وسائل الإعلام التقليدية الأخرى، مثل تنمية المهارات والتواصل الاجتماعي، ويعني الكثير من الأمور هناك الإيجابية للبودكاست. حقيقة لا شك أن البودكاست أصبح جزءا من الحياة، من حياة الشباب بالخصوص، حيث يجمع بين المتعة والفائدة في آن واحد. مع تزايد عدد المنتجين والمستمعين، يبدو أن مستقبل البودكاست في العالم العربي مشرق، وسيستمر في جذب المزيد من الجمهور أتصور في السنوات المقبلة. لا شك أنه البودكاست يعني مثير، أصبح مثير للاهتمام في كل مناطق المحيط العربي والدولي. نعم، هذا ملخص لفائدة البودكاست وتأثيراته ومجالاته. كان معكم حسن الربيعي من بغداد، باحث اجتماعي.
الشكر موصول للأستاذ حسن الربيعي من بغداد على هذه الرؤية ضمن برنامج دنيا الشباب. ابقوا معنا لحظات ونعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث والمشوار مع ضيفة لقائنا الأستاذة فاطمة إبراهيم، الباحثة التربوية التي تكون معنا من لبنان. حياكم الله مستمعينا الأكارم، نحييكم ونحيي ضيفة لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب الأستاذة فاطمة إبراهيم. السلام عليكم أستاذة فاطمة، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام، أهلا بكم، أجمل التحايا لكم.
أعزكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذة فاطمة، حديثنا عن الشباب وتقنية البودكاست، وقد جرى الكلام من بين الضيوف أيضا وأيضا المستمعين الأحبة متابعي دنيا الشباب وحديثهم وتجاربهم مع البودكاست. ربما هذه المفردة مع أنها أخذت مساحة كبيرة من حياة الشباب في السنوات الأخيرة، لكن البعض ما زال يعني لا يعرف ما هي هذه التقنية، تقنية البودكاست، ما فرق هذه التقنية عن الإذاعة، وعن المحتويات والمواد التي تقدم عبر الإذاعة. يا حبذا لو إشارة عابرة بهذا الموضوع حتى ننتقل إلى مفاصل أخرى من الحديث.
بصراحة أنا ما كنت سامع، يعني بشكركم لإتاحة الفرصة لإلي لنحكي عن هالموضوع، لأنه أنا ما كنت بعرف فيه بصراحة. فهلأ عملت بحث وحكيت مع متخصصين ومثقفين، لقيت أنه هو يعني وسيلة على الميديا مثل الفيسبوك مثل غيرها، ولكن تختلف أنه هي وسيلة رقمية بتسمح للأفراد والمؤسسات بإنشاء المحتوى الصوتي، هذا بالأساس. بعدين صار في فيديوهات، وحتى الفيديو ممكن يصير صوتي وتوزيعه ومشاركته عبر الانترنت ليسمعوا الناس من جميع انحاء العالم. هلأ اكتسب هالنوع من الميديا شعبية هائلة بالسنوات الأخيرة، مما أحدث ثورة بالطريقة التي يستهلك بها الجمهور المحتوى عبر الانترنت، سواء معلومات أو ترفيه. هلأ بيشبه البث الإذاعي التقليدي، بس مع اختلاف رئيسي أنه هو بيوفر الاستماع لإله بأي وقت وبأي مكان بده إياه المستمع. يعني بدل من أنه يكون بوقت محدد، وبيتيح للمستمع الاشتراك ببرامجه المفضلة وتلقي الحلقات الجديدة تلقائيا عند إصدارها. يعني هلأ هون أنا حسيت أنه اللي جذب الشباب بالحقيقة أنه يعني لما يكون محتوى لساعة ولا ساعتين يحكي شغلات أشياء علمية ولكن بشكل عفوي وحلو، هيدي بصراحة هن الشباب ما قالهم خلق يسمعوا كتير. لهيك مين اللي فرض نفسه بهالمجال؟ هن المثقفين والمتعلمين. يعني مين بده ينجذب غير اللي له خلق يسمع شيء علمي بس بشكل المحبب. يعني هالشي يمكن لبى حاجة عند المثقفين وبرز دورهم واعطاهم المجال انه يعطوا. يعني هلأ مثلا انا اذا بدي اعمل فيديو على الفيسبوك ما فيني اعمله اكتر من دقيقة دقيقة ونص لانه ما حدا بيسمعه. انا بالنهايه لما بدي احكي شيء انا قصدي انا وحابب فيد العالم، بدي فيد الناس. لما ما حدا بيسمعه يعني انا ما عم بقدر شدهم، ما عم بقدر وصلهم المعلومه اللي انا بدي اياها، بالتالي ما عم بقدر اصلح المجتمع. ولكن لما عم تيجي بهالطريقه البودكاست انا حسيت انها كتير مهمه، هالتقنيه الجديده هالابلكيشن الجديده كتير مهمه، وانا هلا حشارك فيها. يعني انتوا لكم فضل علي انه انا هلا بدي نزل البودكاست وبدي يصير من خلاله انه وصل المعلومات اللي انا بدي اياها. يعني انا هلا مثلا انا بكلمتي انا هلا بايران وبعرف الحصار اللي على ايران انه قصة الفيسبوك وغيره ما بخلوهم يطلعوا. انا ما بقدر اعمل فيديوهات وانشرها عبر الفيسبوك، فهلا بصراحه حنزل البودكاست وحاصير ان شاء الله اقدر افيد المجتمع ان شاء الله بافكار جديده واللي الله من علينا فيها والاسلام.
لطيف، هناك حقيقه مساحه كبيره جدا تمنحها تقنيات وتطبيقات بودكاست، منها حرية الاختيار، حرية اختيار الموضوع، حرية اختيار زمن متابعة هذه المادة والمكان، وأيضا سهولة تلقي هذه المادة. أستاذة فاطمة، يعني هذه التقنية حقيقة أصبحت تختلف عن المواد الإذاعية أو التلفزيونية بكسر الحالة التقليد الموجود ربما في بعض البرامج التلفزيونية والبرامج الإذاعية، بحيث يكون هناك الفوارق بين المقدم للبرنامج أو للبودكاست والمتابع فوارق جدا ضئيلة. يعني يحاول معد تقنية البودكاست أن يقرب نفسه كثيرا إلى المتابع، يعرف حاجاته ويعرف رغباته، وبالتالي يقدم له مادة تحصل هذه المادة على انتباه المتابع. الانتباه والتركيز على هذه النقطة كيف تنظرين إليها في إنجاح البودكاستات وزيادة رغبة المتابع لمتابعة الكثير والمزيد من هذه البودكاستات؟
بالحقيقة العفوية مطلوبة لإيصال أي فكرة بدنا نوصلها. يعني التصنع بحياته مشهد إنسان، التصنع من يعني حتى لو أنا عملت فيديو معلومات حلوة وإلى آخره، ولكن إذا كان في تصنع ما بيوصل للآخر، يعني ما اللي بيطلع من القلب وبعفوية هو اللي بيوصل. صحيح. يعني بالإذاعة أو بالتلفزيون في حدود، في تقنيات معينة، في يعني في ضوابط معينة. يمكن هيدي الشيء بتعمل حاجز نفسي، العفو يعني مش عم بحكي عن، عم بحكي بشكل عام يعني.
نعم.
بتعمل حاجز نفسي بين المستمع أو المشاهد وبين اللي عم بيقدم. لهيك يمكن نجح البودكاست، لأنه في عفوية، وفي لما بيكون واحد عفوي بيبدع فعلا، بيبدع بيعطي اللي عنده، اللي عنده بيطلع بأسلوب حلو لأنه في عفوية. يعني هلأ مثلا لأنه ما بيشبه أسلوب المحاضرة، حتى المحاضرة ما بتشد الناس، اللي بيشد الناس الدردشة. يعني صح. بالبودكاست لما بيعملوا دردشة كذا ضيف بيحكوا مع بعضهم، بيحكوا بعفوية، ما في رقابة عليهم، ما في ضوابط، ما في حدود، فمنشان هيك ببدعوا، منشان هيك بيصيروا يشدوا الناس، بيصيروا يفيدوا الناس، يقدروا يفيدوا الناس. يعني مثلا عفوا بكلمتي، يعني نحن أزمة المثقفين عنا أنه نحن مثلا ما بنعمل ندوة، بدل ما نعمل الندوة مثلا كل ضيف بيحكي مثلا لنقول 5 دقائق أو ماكسيموم 10 دقائق كل واحد بيحكي، ونترك مجال للأسئلة وبيصير في تفاعل، تنجح الندوة. ولكن اللي عم بيطغى على الموضوع أنه أسلوب المحاضرات سواء بالندوات أو بالفيسبوك بغيره، يعني عم بيكون في شوي تصنع، عم بيصير في شوي انه ما في اشراك للاخر. يعني بس نعم. يصير في اشراك للاخر، بس يصير في عفويه، بصير في ابداع قطعا، وبصير نعم. في تاثير اكثر اكيد.
صحيح. استاذة فاطمة، طبعا نحن تحدثنا كثيرا عن موضوع يعني فوائد وايجابيات البودكاست، ولكن يجب ان نخصص ايضا الحديث عن يعني السلبيات او التحديات التي تمثلها لنا هذه التقنية، بالرغم من كل الفوائد والايجابيات التي تحملها لنا. ومن ربما من اهم هذه التحديات يمكن الإشارة الى قضية يعني وثاقة واطمئناننا كمتابعين للمادة الفكرية أو العقائدية أو سميها ما شئت، يعني من الفكرة ومن المادة التي يقدمها المعد للبودكاست أو مقدم للبودكاست. يعني هذا التحدي أيضا أشار إليه بعض المتابعين والمستمعين لبرنامجنا، يقولون بأنه كيف يمكننا الوثوق إلى المادة التي يقدمها معد ومقدم للبودكاست.
هو صحيح فعلا، يعني نحن اللي بخلينا انه نتطمن ونسمع او نشوف، هو انه اصحاب اللي عم بيبثوا العبثية من يعني هدفهم تدمير وليس انه بناء انسان. فهيدول لما بيحكوا، يعني لما مين ما كان عم بيحكي، انه الا اذا كان في رعاية لهالموضوع، انه بيجيبوا ناس مختصين كيف بدهم يفوتوا، كيف هلأ أنه عم بيعملوا ضخ إعلامي عم بيأثروا على أذهان الشباب. فهيدي بصراحة نحن ديننا دين فطرة، الإنسان الفطرة سليمة، صدقني إذا بيسمع أشياء مغايرة وأشياء الإنسان ما بيحبها، فطرته ما بتقلفها، بيعرف انه هذا الشيء غلط. يعني ما في انسان دين الفطره، يعني معناته انا اذا بسمع شيء بخالف الفطره بنفر منه حتى لو انا ما بعرفه. يعني هيدا هو ميزان انه انا اعرف الحق من الباطل. لهيك انا لازم احافظ على فطرتي سليمه. اذا انا ما حاولت ما ارتكب ذنوب، دائما اعمل طاعات قد ما فيني، ارتبط بالله دائما، صدقني الله بيوصلنا للحق ومخلينا بسددنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم.
صحيح.
يعني نحن المطلوب أن نخلي فطرتنا سليمة لنقدر نميز الصح من الخطأ.
نعم، لكن أستاذة فاطمة، يعني هناك البعض من الشباب الذي يبحث عن موضوع ما ويريد أن يطلع عليه أكثر. فالآن يعني في الآونة الأخيرة أصبحت يعني الشبكة العنكبوتية بما فيها المواقع بما فيها البودكاست وما إلى ذلك أصبحت هذه هي المصدر الأول الذي يرجع إليه الشاب، فلذلك يعني تأثره بهذه المواقع، وباعتباره عندما يأتي إلى هذه المواقع يريد أن يتزود معرفيا بما تقدمه هذه المواقع وتقدمه هذه التقنيات البودكاست، فلذلك يأتي بحالة تلقي، يريد أن يتلقى المعرفة والمعلومة، فلذلك عندما يأتي يأخذ المعلومة الأولية، يعني ربما يفقد أو يفتقد لمهارة دراسة الموضوع، نقد الموضوع، وانطباق يعني محتويات هذا الموضوع مع الفطرة التي أشرت إليها.
صح لا أكيد الفترة أنا عم بحكي يعني بدي يكون إنسان مثقف، بدي يكون مطلع لحتى يقدر كمان يميز. هلأ الفترة صحيح. بتعطينا معلومات أولية، ولكن لحتى أشياء اللي بدها العقل العملي لحتى أقدر فكر يعني شغل مخي بدي يكون في عندي أكيد مبدأ، بدي يكون في عندي أساس. يعني إنسان ما بيعرف شيء جاهل على الآخر وبدي يجي يسمع أساسا ما حيقدر يتسمع لأنه ما عنده خلفية. نعم. الإنسان اللي ما عنده خلفية ثقافية ما بيقدر يتفاعل أو يحاول ياخد معلومات من صحيح. البودكاست أو من غيره. فإذا بده يكون عنده خلفية ثقافية، بده يكون مطلع، بده يسأل، لأنه إذا ما سأل وما راح وما أجا وما فكر ما بيقدر يوصل للأشياء اللي عدا تفكير. يعني الفترة بتوصلني للأشياء المبدئية الأولية، ولكن لحتى يصير عندي تمييز بالأفكار والمعقدة هاي بدها تفكير، بدها عقل العمل هو اللي ساعدني. يعني أنا بدي يكون عندي أساسا بدي يكون عندي مخزون ثقافي لحتى أقدر كمان ميز. نعم. يعني الفترة بتساعدني أكيد، ولكن كمان بدي يكون عندي أساس، بدي يكون عندي باز أنه أنا مثقفة وقادرة ميز الغلط من الصح. نعم. فعشان هيك لا طبيعي أكيد هيدا شيء يعني مسلم به، يعني
صحيح
أنه المفروض يكون مثقف وإلا ما كان له خلق يتسمع أساسا.
نعم. حتى إذا لم يكن يعني مثقفا أو صاحب علم وصاحب رؤية أن يستشير الآخرين في المادة التي يتلقاها من
طبعاً
البودكاست.
أكيد نعم. 100% طبعا صحيح. أكيد
نعم.
فعلا صح.
جيد أستاذة فاطمة، هناك سؤال أيضا فيما يتعلق ب المنتجين أو الراغبين لإنتاج البودكاست. يعني هناك البعض مثلا من الشباب بمجرد الحصول على بعض المعلومات يقومون بإنتاج يعني تلبية يعني دوافعهم الذاتية من أجل إشراك هذه المعلومة من خلال تقنيات البودكاست وعرضها على الآخرين. ما هي النصائح التي يمكن يعني أن نقدمها لهؤلاء الشباب الذين يبدأون، يعني هم في بداية عملهم وفي بداية طريقهم لإنتاج البودكاست؟
يعني هدول أكيد نجاحهم محدود، يعني هلأ يمكن معتمدين هن بصراحة يعني على سطحية الشباب الحالي، عفوا بكلمتي، لأنه أكتر عم بيحاولوا يسطحونا لحتى نتقبل هيك طروحات. تسطيح الشباب هدف استعماري لحتى يقدروا يضلوا مسيطرين علينا، يضلوا مسكيننا بإخوانينا مثل ما بقولوا، يضلوا هن مسيريننا، لأنه نحن إذا كنا هن بهموا المستعمر يجهلنا، يبعدنا عن ديننا ويفقرنا، يعملنا فقرة. فهيك لحتى يقدر يسيطر بده ثلاث عناصر بده يحققها من تجهيلنا، من خلال يعني خلوا هيك شباب، يسمحوا لهيك شباب أنه يقدروا يأثروا على الآخرين لأنهم نعم. مسطحينهم، لأنهم مخلينهم بصيروا يتقبلوا أي محتوى مهم أنه يناسب أهوائهم. إذا ناسب أهوائهم بيمشي الحال. فمشان هيك نحن مطلوب فعلا نكون مثقفين متعلمين، نطلع على ديننا، نسأل الآخرين لحتى صحيح. نقدر ما ننجذب لهيك أشخاص، حتى كنا عندنا الوعي لنشوف الناس العبثيين والناس اللي بيحاولوا يسطحوا الآخرين نقدر نكشفهم وما نتأثر فيهم وندعي الشباب ما يتأثروا فيهم. يعني المطلوب نحن نحسن شبابنا بالعلم والثقافة والدين لحتى وبصراحة كمان حتى بقصة المال ما يكون الشاب يتكل على يكون اتكالي والله أنا ما بشتغل هالشغلة لأنه ما بتناسبني أو ما بتناسب البرستيج تبعولي. هذا بهمه أنه لما بده يعمل أي محتوى بس ليحصل مال. صحيح. فهذا خطير جدا.
نعم.
لهيك لحتى تحسيننا بالعلم والدين وأنه نكون اقتصاديا أوعية.
أحسنتم.
لهيك المطلوب نكون عنا هالحصانة هيدا.
نعم. أشكرك جزيل الشكر للأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية، كنت معنا من لبنان، شكرا لك على هذا الحضور في لقاء دنيا الشباب.
الله يسلمكم يا رب. شكرا لكم.
شكرا.
سلمون. الله معكم. مع السلامة.
مهارات للنجاح.
أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في فقرة مهارات للنجاح. تعالوا معنا لمعرفة مهارات إنتاج بودكاست ناجح واختيار أفضل المحتويات للاستماع. دعونا نبدأ. أولا، مهارات الإنتاج للبودكاست. لإنتاج بودكاست ناجح يجب أن يتحلى الشباب بمجموعة من المهارات الأساسية. ثانيا، التخطيط والتنظيم. يبدأ كل شيء بفكرة واضحة. قبل أن تبدأ، ضع خطة للحلقات التي ترغب في تسجيلها، حدد المواضيع والضيوف المحتملين والجمهور المستهدف. ثالثا، كتابة النصوص. حتى لو كان البودكاست يعتمد على التحدث العفوي، إلا أن وجود نص أو مخطط يساعد في توجيه الحوار ويضمن تغطية جميع النقاط المهمة. رابعا، تحسين الصوت. جودة الصوت تعتبر من العناصر الأساسية لأي بودكاست. استخدم أدوات تسجيل جيدة وتعلم كيفية استخدام برامج تحرير الصوت لضمان نقاء الصوت ووضوحه. خامسا، التسويق. بعد الإنتاج تأتي مرحلة التسويق. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للبودكاست وشارك المحتوى مع مجتمعك. أما بالنسبة لاختيار البودكاست المناسب للاستماع، فإليكم بعض المهارات والخطوات. أولا، تحديد اهتمامك. حدد المجالات التي تهمك، سواء كانت التقنية، الصحة، الثقافة أو الرياضة. هذا سيساعدك في اختيار محتوى يجذبك. ثانيا، قراءة المراجعات. قبل الاقتناع ببودكاست معين، تحقق من آراء واستعراضات المستمعين الآخرين. هذا سيساعدك في فهم القيم والمحتوى الذي يقدمونه. ثالثا، تجربة أكثر من بودكاست. لا تتردد في تجربة عدة بودكاست مختلفة. قد تجد أن ما يناسب أصدقائك ليس بالضرورة هو الأنسب لك. رابعا، متابعة الحلقات الجديدة. تفاعل مع البودكاست المفضل لديك من خلال متابعة حلقاته الجديدة. هذا يعزز تجربتك ويسمح لك بالتواصل مع المجتمع المحيط بالبودكاست. نشكركم مستمعينا الكرام ونتمنى لكم دوام الإبداع والتميز.
نعم، شكر مرة أخرى للزميلة علياء على تقديم هذه المهارات فيما يتعلق بأولئك الراغبين على أو إلى إنتاج المحتويات في منصات البودكاست. ولنستمع أيضا إلى رؤية الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بخصوص موضوع تقنية البودكاست.
البودكاست هو أحد فروع السوشيال ميديا والنت، هو وسيلة رقمية مبتكرة تنتج للأفراد والمؤسسات وإنتاج محتوياتها ووصولها عبر النت مما يوصلها إلى المستمعين، وقد شهد نموا كبيرا لتقديم المعلومات من مسلسلات وسلسلات ثقافية وكوميدية وغيرها. مع الأسف الشباب يتبعون كل ما هو يظهر من جديد ما يسمعون له، وأعتقد أنا بالنسبة لي إن كلها شرات مرهية وغير فائدة ومجدية. فيها مجدية وفيها فائدة هي الأشياء كطبيا كان سياسيا وكانوا من الفائدة اجتماعيا والآخر، لكن ليس هم الشباب اليوم هم يهتمون بالألعاب وما شابه ذلك والآخر. وشكرا لك أستاذ أمير.
نعم وشكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن. إذن الرؤى متفاوتة، وهي ربما تعود إلى أن ما زالت هذه التقنية غير معرفة وغير رائجة لدى يعني بعض من المجتمعات. طبعا هناك بحسب بعض الأرقام 10 ملايين مستمع للبودكاست في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، وطبعا هذه الظاهرة أصبحت لاحقا وسيلة للتثقيف وإيصال الفكرة والتعبير عن مشاكل المجتمع، وحتى وسائل يعني يصعب على الإعلام التقليدي أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي الوصول إليها ومناقشتها بجودة عالية. هذه الظاهرة، ظاهرة البودكاست، يعني انتشرت كثيرا في بعض الدول العربية، وهناك أرقام أيضا تذكر. ولكن في تعاملنا مع منصات البودكاست يجب أن نهتم بعدة مواضيع. بالنسبة للمتابعين، بالنسبة لمن يرغب الاستفادة والاستماع والمتابعة، باعتبار هناك بودكاست وهناك فيديو كاست وما إلى ذلك، فمن الناحية الصوتية والفيديوية أيضا هناك محتويات وبرامج تقدم للمتابعين. نحن يجب أن لا ننسى بأنه أيا نقرأ، أيا نسمع، سواء نقرأ كتابا، نقرأ مقالة، نقرأ موضوعا ما، أو نستمع إلى موضوع ما، أو نشاهد فيديو، يجب أن لا نقرر منذ البداية بأن ما يقال ويقدم في هذا البودكاست أو هذا الفيديو كاست فهو صحيح 100%، باعتبار أن الشخص الذي يقدم هذه الفكرة هو إنسان مثلنا، ولكنه بذل جهدا، لربما توسع في الموضوع واطلع أو اطلاعه أكثر من المتابعة. ولكن هذا لا يعني بأن الذي يقدمه 100% صحيح. نعم، نحن نستطيع أن نستمع، وكما يقول القرآن الكريم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو واجبنا، ليس فقط تجاه البودكاست، تجاه أي شيء. الكتاب، عندما نقرأ أي كتاب نقرأ الكتاب بعين ناقدة، ليس بعين المتلقي، والإيمان بأن ما يأتي في هذا الكتاب هو صحيح ولا نقاش عليه، هذا خطأ. وكذلك الحال بالنسبة للبودكاست وما إلى ذلك. على تحال الحديث عن موضوع البودكاست وتقنية البودكاست والشباب وإقبالهم، حديث يحتاج إلى وقت أكثر، لكن نكتفي بهذا المقدار، على أمل أن يكون هناك أو تكون هناك فرصة أخرى للحديث أكثر فأكثر عن هذا الموضوع. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وشكرا لمتابعتكم. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال.
سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب، تعرف روح الأنس بي، تعرف روح الأنس بي، وتجتني ثمر القلوب. سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب، سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب، تعرف روح الأنس بي، تعرف روح الأنس بي، وتجتني ثمر القلوب.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي.
حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي.
واستغفري لذنوبك.
واستغفري لذنوبك.
واستغفري لذنوبك.
واستغفري لذنوبك. واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. سبحان علام الغيوب. عجبا لتصريف الخطوب. تعرف روح الأنس بي. تعرف روح الأنس بي. وتجتني ثمر القلوب.
أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب. والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب.
أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب. والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب.
أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب. والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب.
أما الحوادث فالرياح بهن دائمة الهبوب. والموت خلق واحد والخلق مختلف الضروب.
والسعي في طلب.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن بعض التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي لا تستحق حتى الرد عليها. قمة بغداد تؤكد ضرورة تحقيق مصالح شعوب المنطقة وتدعو لوقف مجازر الاحتلال وتقديم المساعدة للقطاع. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة في قطاع غزة، ومخطط أمريكي لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المنطقة هي مصدر خزي وعار له وللشعب الأمريكي أيضا. وأوضح السيد الخامنئي لدى استقباله اليوم حشدا غفيرا من المعلمين من أنحاء البلاد، وذلك بمناسبة يوم المعلم والذكرى السنوية للشهيد مرتضى مطهري، إن بعض التصريحات التي صدرت خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة لا تستحق الرد عليها إطلاقا. وأشار إلى أن ترامب كذب عندما قال